لكل الناس من رب البرية، إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان وسائل عملية لعلاج مشكلات الأبناء. خليني في حلقة النهاردة أقول لحضراتكم على مجموعة من الوسائل العملية اللي تساعدكم في علاج مشكلات الأبناء. مش النهاردة مش هقولك على حل مشكلة واحدة، يعني وليكن مشكلة العناد أو العصبية أو العدوان أو العنف أو الكذبة أو السرقة أو التبول الإرادي أو فرط الحركة وشتت الانتباه الاندفاعية، ولا هقولك على مشكلة الخجل والخوف ولا نقص الثقة بالنفس ولا مشكلات الكلام ولا رفض المذاكرة وما شابه. يعني مش هكلمك حتى عن مشكلات المراهقين، مشكلة يعني في الحلقات بنتناول مشكلة أسبابها وعلاجها، لكن النهاردة أنا عايز أقول لحضرتك وسائل عملية للعلاج تساعدك أيا كانت مشكلة ابنك، تساعدك على حلها يعني. طيب خليني يعني أدخل برضو مع حضراتكم زي ما تعودنا في الموضوع على طول، وأقول لك أول وسيلة عملية لعلاج أي مشكلة، أي مشكلة بشكل عام، وأي مشكلة عند الأبناء، مشكلة سلوكية زي المشكلات اللي أنا قلتها دلوقتي، إنك لازم تعرف المشكلة، تحدد المشكلة وبعدين تعرفها. إيه هي المشكلة؟ في البعض أحيانا يقول يا دكتور أصلا ابني عصبي. مش فاهم يعني تقصد العصبية بما هي عصبية، ولا تقصد إنه عنيف ولا عدواني ولا عنده اضطراب فرط حركة ولا يعني نتيجة تدليل زايد ولا أناني؟ إيه بالظبط اللي تقصده بفكرة إن ابني عصبي؟ هل الدبدبة على الأرض؟ هل يخبط دماغه على الأرض؟ هل مثلا يعني إيه قدم الأظافر؟ هل بيتوتر ويعلي صوته؟ هل بيشتم؟ يعني ايه بالظبط تقصد؟ طيب يعني ايه عناد؟ لازم تحدد المشكلة، انه بيرفض الاستجابة للأوامر مثلا. طب يعني ايه سرقة؟ لان ممكن يكون سرق مرة، خطأ بشري عادي، لكن مش اضطراب سرقة يحتاج الى تدخل علاج وبرنامج وجلسات او انه كذب كان خايف مرة. كل البشر او يعني اغلب البشر بيبقى في اخطاء، ذنوب بشرية عادية خالص، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يعني ايه فرط حركه؟ لان ممكن تطلع في الاخر خالص ان طفل عنده من 2 إلى 6 هو اصلا حركي، ده طبيعته او ذكائه حركي، لكن مش مرض فرط حركه بهذا الشكل. ان الولد خجول، لا هو مش خجول، هو بره البيت بيبقى لكن جوه البيت خايف. الولد خواف، لا هو ما وصلش مرحله الخوف، وهكذا. يهمني ان اول حاجه انك تحدد المشكله علشان انت عايز تعالج ايه. البعض احيانا بيحط لي 30 مشكله في سله واحده عايز اعالج الكل. يا اخوانا هي عصا تكسرها، لكن تحط 30 مع بعض صعب. يبقى لما تيجي تقول انا عايز اعالج مشكله كذا، او الاب والام يقعدوا مع بعض، ابننا عنده مشكله اللي هي كذا وعايزين نعالجها، يبقى حدد المشكله واشتغل عليها وشوف اللي بعدها، لكن ما تحطش كله في سله واحده. وبعدين تعرف المشكله تعريف اجرائي، بمعنى ان هو في سطر واحد المشكله هي مشكله السرقه، وهي ان الابن ياخذ اشياء لا تخصه سواء من البيت او من المدرسه. يبقى انت كده عرفت الايه، حددت المشكله وعرفتها. لان احيانا البعض يعالج مشكله هي اصلا مش مشكله، يعني لا تحتاج الى تدخل علاجي. يعني زي ما قلت لك طفل مثلا ايه حركي شويه، لكن مش مرض فرط حركه، لا ده محتاج انشطه ومهارات، ومحتاج بس شويه مكعبات على يعني رسم، على صلصال، على تلوين، على بازل، على رياضه بهذا الشكل، على خروج من البيت، على لعبه البوكس مثلا يفرغ فيها طاقته، على نط الحبل للبنت مثلا، على ان احنا مثلا نلعب شويه جوه البيت. يعني هو طفل حركي لانه ما بيخرجوش، فبالتالي لكن مش مرض فرط حركه، لان اعراض اضطراب فرط الحركه كلها مش باينه عليه. يبقى مهم جدا ان انا اول خطوه ان انا لازم احدد المشكله، ولازم اعرفها كمان تعريف ايه اجرائي. تاني حاجه ان انا ابحث عن سبب المشكله. مهم جدا ان الاب والام يبحثوا عن سبب المشكله بتاعت الابن، لانه احيانا خد بالك هي هنا المشكله، ان ممكن يهربوا من الاسباب. هم بيفكروا في المشكله بس، لكن ما فكروش في الاسباب. عارف ليه؟ لانه ممكن يكون هم السبب ببساطه. ازاي يعني؟ ممكن يكون هم في خلافات زوجيه، وبالتالي في صراعات، الزوج يضرب الزوجه او بيشتمها، او الزوجه مش عارفه عن ايه ده مع الزوج، او الكلام ده كله. فالبنت اتعلمت العناد، متقمصه دور ماما مع بابا، او الولد بقى عنيف وكانه تقمص دور بابا العنيف، او مثلا الولد عنده تبول ارادي الاحساس بانه عدم الامان، او البنت عندها تلعثم لان في مشكله مثلا يعني حاسس انهم انفصلوا خايفة داخليا، يبقى اذن ابحث عن سبب المشكلة بتاعت الابن. هل ممكن يبقى في مشكلة زوجية محتاجين نصلحها؟ طيب هل ممكن يبقى في شخصية الوالدين نفسهم؟ يعني ممكن تبقى الام قلقة، وبالتالي القلق ده بيخليها مش عايز الواد ينزل ولا يروح ولا يجي، فبتحرمه من المواجهة، فهي اللي مسببة له نقص الثقة بالنفس او الخوف. ممكن الام تبقى خوافة فحط الورق الولد في شرنقة حرارية ولفاه في ورق سلوفان وخايف عليه من الهواء الطاير فما تخرجوش من البيت. هل الام يعني في اكتئاب او اضطراب شخصية اكتئابية مثلا، وبالتالي اضطراب شخصية تجنبية، ما بتخرجش ما بتروحش ما بتجيش، وبالتالي الولد مش ما عندوش قدرة على التواصل، ولاد متأخر لغويا لان عنده فقر بيئي لان ما فيش تواصل بهذا الشكل يعني. هل الاب لا قدر الله فصام، وبالتالي الولد فيه برضه بعض الاعراض الذهنيه او الاعراض العقليه؟ هل الام وسواس قهري وبالتالي عندها تحكم زايد وسيطره وعايزه كل حاجه تبقى ماشيه بالملي والى اخره يعني، وسقف الطاقه عندها عالي وبتنتقد الولد كتير؟ مهم جدا يعني لما حد بيجي لي لازم اول حاجه اعمل اختبار نفسي للاب والام علشان اشوف، لان احيانا تبقى الاسره هي المرض والابن هو العرض. احيانا يبقى في جانب وراثي انتقل، احيانا يبقى يعني طريقه، لان نمط شخصيه الاب او نمط شخصيه الام ممكن يسبب مشكله زوجيه بينهم، وممكن يسبب انفعالات جوه البيت. وزي الام العصبيه مثلا ابنها هيكون عصبي مثلا يعني. فيهمني جدا ان انا قبل ما ابص للمشكله لازم اشوف اسبابها، قبل ما ابص لواحد اصله مصدع لازم اشوف المعده بيت الداء، وربما الجيوب الانفيه، وربما مشكله في العين، وربما وربما وربما. يبقى لما المشكله تعتبر احيانا عرض يعني لمرض جوه الاسره بهذا الشكل يعني. فلو في مشكله زوجيه لا محتاجة يصلحوها. طب لو الام قلقه لا نتعالج، لو الام اكتئابيه، لو وسواس قهري، طب لو نمط شخصيه بس اضطراب شخصيه نرجسيه، الاب في الواد نرجسي واناني وشايف نفسه وبتاع، ولو الام هستيريه يعني هما المظاهر والسطحيه والخروج والزركشه واللبس والاستعراضيه وما شابه. يبقى الفكره كلها انه قبل ما ابدا احل مشكله الابن لازم اشوف سبب المشكله جاي منين. طيب تالت حاجه من الاسباب ممكن يكون نمط التنشئه او التربيه. طب انتم بتربوا ازاي؟ بقسوه زايده، بضرب، بتوبيخ، بنقد الى اخره؟ ما هو ده اللي سبب العنف عند الواد، لان العنف جاي للضرب، عنف مضاد. ولا في تدليل زياده، بلبي له كل رغباته ما بعاقبوش على اي حاجه، ولا في حمايه زياده وحرمته من المواجهه فبالتالي خليته خجول وعنده نقص ثقه بالنفس، ولا فرقت بين الاولاد وبالتالي في ولد حاسس بالظلم والقهر فبيبقى عدواني ويضرب اخواته، ولا في عدم اتساق في المعامله، كل واحد بيتعامل بطريقه ومفيش طريقه موحده للتعامل، ولا في تحكم زايد وسيطره من الاب وكانه اسد واحد والباقي فران، ولا في نبذ وقهر وعدم تقبل للاولاد، ولا في عدم اكتشاف لطاقات الاولاد ومهاراتهم، ولا عدم علاج لمشكله الابناء. طيب يبقى مهم جدا ان كل انماط التنشئه الخاطئه السبع الموبقات اللي انا قلت عليهم دلوقتي نبعد عنهم تماما. ممكن يكون السبب في مشكله الابن طريقه التربيه الغلط، وبالتالي دايما بقول قل من انت اقل لك من ابنك، قل ما هو اسلوبك التربوي واتوقع من سيكون ابنك. الاطفال مرآه المجتمع، فهو ينعكس في حضر يعني يظهر مشكلته من خلالك يعني بهذا الشكل يعني. وبالتالي مهم جدا جدا ان انا يعني الاصل قبل الظل بهذا الشكل. فاذا كان الظل اعوج يعني الاصل اعوج فالظل هيبقى ايه؟ مستقيم. فمهم جدا انه لازم اشوف المشكله ممكن تبقى جايه منين يعني. زي فكره ان الاب بيدخن يعني، طب ما هو 83% من ابناء المدخنين مدخنين. طيب والاب ما بيصلوش وعايزين الولد يصلي، طب ما المشكله جايه مثلا من هنا. فلازم ابدا ابحث عن سبب الايه؟ المشكله. ده مهم جدا جدا يعني. طيب في حاجه كمان، احيانا حد كاب وام ما يعترفوش بالمشكله اصلا يعني ولا سبب حدوثها يعني، خاصه في المشكلات ذوي القدرات الخاصه او يعني ايه. فالاب والام مش قادرين يعترفوا ان الولد ده توحد او ضعف عقلي او سي بي شلل دماغي او طفل منغولي مثلا داون سيندروم، هم مش بقى في انكار في الاول يعني. يعني طيب ماشي، محتاج ان انا اعترف بالمشكله وما انكرهاش عشان نبدا نعالجها. طيب ممكن الاب والام برضو ما يعترفوش ان ابنهم عنده فرط حركه، دي شقاوة عيال يا دكتور، بكره تروح ما ابوه كان كده وجده كان كده وخاله وامه. يا اخوانا ده مشكله فرط حركه حقيقيه ده الولد عامل مشكله في البيت وفي المدرسه وعند الاهل وفي اختبار فرط الحركه فعلا جاب درجه عاليه على فرط الحركه وال يعني شتت الانتباه والاندفاعيه ومختلط كل الحاجات دي مع بعض. وانا شفته بالملاحظه دلوقتي فعلا مش قاعد مكانه فرط حركه. فكل يعني ده يكفي ثلاثه بس يعني انه بيته مدرسه وعند الاهل مثلا. لا يعني الاب والام احيانا ينكروا وجود المشكله وبالتالي تتفاقم تزيد. علشان كده التدخل المبكر 51% من العلاج لاي مشكله سلوكيه واي مشكله عضويه. ان شاء الله حتى السرطان اكتشافه مبكر برضو بيسهل من علاجه افضل ما يكتشف ايه متاخر يعني. ومهم جدا بعد كده ان يكون في رغبه حقيقيه، رغبه اصيله عند الاب والام في علاج هذه المشكله. هو ممكن يكون اب وام ما عندهمش رغبه حقيقيه اصيله في علاج المشكله؟ ايوه. ازاي؟ احيانا اب وام عندهم مشكله زوجيه وبيسموه اتزان زائف، يعني عايشين بس يعني عارف انت سندين على فاقل حاجه ممكن تكسر العلاقه دي. فهم الاثنين بيشتكوا دايما من مشكله الابن. ومش عايزين يعالجوا مشكله الابن لان هو ده الشعره اللي ماسكه العلاقه دي. فلو اتقطعت يعني الولد لو اتعالج ممكن تنشطر العلاقه وينفصلوا. وبالتالي هم مش لا شعورين مش عايزين يعالجوا الابن لانه الابن هو الوسيط اللي بيتكلموا حواليه. هي دي الحاجه الوحيده اللي بتربط بينهم والوحيده اللي ايه. فلو المشكله اتحلت خلاص ما فيش حاجه تربط بينهم وكل واحد هينشطر والعلاقه تبقى يعني ايه منتهيه يعني. فمهم جدا انه يبقى في رغبه في حل الايه المشكله. ولازم الاب والام كمان اقول له انت عايز تحل المشكله ليه؟ عارف انت سؤال استنكاري او سؤال استفهامي احيانا كمان للاب والام. انت عايز تحل المشكله؟ اه. ليه؟ مشكله فرط الحركه يا دكتور، ده انا سمعتك مره في فيديو بتقول انه لو ما اتعالجش فرط الحركه ده يعني هيبقى في 7 مشكلات في المستقبل. ده هيبقى عنده يعني استمرار فرط الحركه او حاجه اسمها كونداكت اوردر اضطراب سلوك. يعني مش هتروح مش قوي تعالج وبكره تروح، لا. وبعدين سمعتك مره بتقول انه كمان مهما كان درجه ذكائه واغلب اللي عندهم فرط حركه ذكائهم من 90 فاكثر يعني من المتوسط فاعلى بس هيبقى عنده مشكله دراسيه. وسمعتك مره بتقول انه من 20 الى 30% من اللي عندهم فرط حركه بيبقى عندهم صعوبات تعلم، مشكله في القراءه والكتابه والحساب لان اصلا جاي من مشكله الانتباه والتركيز والذاكره والادراك وما شابه. وبعدين سمعتك مره بتقول ان هيبقى عنده عدم تقبل وتقدير للذات ومش هيقدر يعمل علاقات لان ده مش حبه وده مش حبه. وكمان ممكن يدخل في اكتئاب لانه طبعا بابا رفضه ومامته وتيتا والناس كلها حوالينه رفض، فيحس انه سبب مشاكل الدنيا لانه ممكن فرط الحركه سبب مشاكل بين الزوجين وممكن يطلقهم كمان ويوتر العلاقات. فبيحس ان هو المشكله في الدنيا دي كلها، فبالتالي يكتئب لانه كره نفسه من كتر ما الناس كرهته. وبالتالي ده ممكن يوديه لمخدرات والمخدرات توديه لسرقه عشان يجيبها عشان يسرق الفلوس عشان يجيب بيها المخدرات ويرتكب جرائم. فاحنا عايزين نعالج فرط الحركه يا دكتور عشان ما يحصلش السبع حاجات دول. عايز تعالج مشكله السرقه ليه؟ طبيعي يا دكتور، ما بحبش ابني يكون سارق وحرامي، يعني سمعتنا وسمعته هو في المستقبل، ولو كبر معاه الموضوع ده ممكن يخش السجن بعدين يعني. فانا عايز اعالجه. فانا بسال الاب في كل مشكله عايز تعالجها ليه؟ منطقي ان انا عايز اعالجها يا دكتور يعني. ده غير الولد نفسه يعني، ده قصه ثانيه. الولد لما بساله انت عايز تخلص من مشكله التبول اللا ارادي؟ يقول لي اه طبعا. ليه؟ ما تسيبها يا راجل. يقول لي لا عايز تخلص منها، انا بقوي الدافعيه جواه. عايز تخلص منها ليه؟ يقول لي عايز تخلص منها ولا انا عشان ما بلش السرير والملايه وفي نفس الوقت عشان ما اجيليش التهابات وفي نفس الوقت علشان ما تعطلش الصبح وانا عايز اروح المدرسه ومستعجل وفي نفس الوقت عشان ريحتي ما تبقاش وحشه وعشان اخواتي ما يبقاش يعني يبصوا لي كده بصه وحشه عشان بابا وماما ما يبقوش متضايقين مني وعشان يبقوا مبسوطين مني لما بطل كمان. وعايز ابطل عشان اروح ابات عند الواد ابن خالتي وابن عمتي. وعايز ابطل عشان لو المدرسه بعد كده قالت هتعلن عن رحله في الاعدادي للاقصر واسوان وهنروح ناخد اسبوع فمش هينفع ان انا يعني زمايلي يعرفوا حاجه زي كده. وعايز ابطل علشان بعد كده لو دخلت الجيش. وعايز ابطل عشان لو بعد كده جات لي كليه في مكان بعيد. وعايز ابطل عشان لو سافرت بره. والبنت عايزه ابطل عشان بعد كده لو يعني كبرت معايا الموضوع واتجوزت وبتاع هتفضل. ففكره انه لازم يكون يا جماعه مفيش سلوك هيعدل الا لما يكون في دافع قوي. مفيش طفل هيبقى اتعلم حاجه الا اذا كان وراها دافع قوي. فمهم جدا ان الاب والام عندهم رغبه والولد عنده رغبه حقيقيه في علاج المشكله وعندهم دوافع قويه جدا لعلاجها علشان يستمروا في علاجها. والا بيعالج المشكله يعني اهو فكره ايه؟ والله عشان الولد بس ما يكبرش ويقول علينا ان احنا اهملنا في علاجه. او يعني اهو رحنا للدكتور وخلاص. بيرضى نفسه يعني عشان ما يحسش بالذنب يعني. الرغبه الحقيقيه في العلاج برنامج علاجي لازم يكتمل بهذا الشكل. الواد عنده مشكله في يعني الكلام فيروح عند اخصائي تخاطب وياخد مرتين في الاسبوع لمده 6 شهور. الولد عنده مشكله في الانتباه والتركيز ياخد تدريبات لمده مثلا 6 شهور للانتباه والتركيز. الولد عنده فرط حركه لازم ياخد تدريبات برضه. لما يكون في مشكله زي السرقه او الكذب او كذا او كذا برضه بتاخد برنامج حسب المشكله. الاخصائي النفسي بيحدد البرنامج العلاجي، ممكن ياخد 4 جلسات، 6، 12 جلسة. في حاجات تستمر 6 شهور. ذوي الاحتياجات بيبقى محتاج اكتر من كده بكتير، فما تهربش من علاج الايه المشكلة. بعد كده علشان يعني تساعد ابنك على علاج يعني مشكلاته، لازم بالنمذجة مودلينج، لازم توريه نموذج ايجابي. يعني دلوقتي هو عنده مشكلة مثلا سرقة، لازم توريه نموذج امين. عنده مشكلة كذب، لازم توريه له نموذج صادق. طب النموذج ده انا هعمله ازاي يا دكتور؟ ما انا عايز حاجات كتير، لان الابن عنده اكتر من مشكلة. او بمعنى صح، انا عايز الولد يطلع نموذج. طيب ما تحط 100 سلوك انت عايز الولد يوصل لهم، واكتب عليه كده الولد المهذب الجميل. انا بديه في المركز عندي مجهز للورق ده، وبديه للاب والام لهم اقروه للابن، ولا هو بيقرا يقراه، بحيث انه يتقمص شخصيه هذا الابن. وده في ارشاد غير مباشر افضل من الارشاد المباشر، لان الارشاد المباشر بيبقى فيه مقاومه ودفاعات وكف وكبت وعناد. لكن الارشاد غير المباشر لما نيجي نقول ان الولد ده كان ممتاز والسلوكيات دي، حتى الولد يعرف ايه المطلوب منه، لان احنا احيانا نعاقب ابن ما يعرفش ايه المطلوب منه اصلا. يعني ايه ده، هي السلوكيات دي حلوه؟ يعني انت يا ماما بتقري لي قصه الولد ده ومبسوطه قوي ان الولد ده ممتاز. اه والله. ايه السلوكيات الحلوه بتاعت الولد ده؟ انه اول ما يصحى مثلا يدخل الحمام ويتوضى ويصلي لو بعد 7 سنين، وبعدين يغسل سنانه بالمعجون، وبعدين ما شاء الله يصلي الصبح، وفي نفس الوقت يعني ايه يفطر فطاره، وياخد معلقه عسل النحل على كوبايه الميه الدافيه مثلا، وفي نفس الوقت ياخد مثلا كبسوله كذا لو هو عنده كذا مثلا. والولد ده ما شاء الله لما مامته تنادي عليه يرد بسرعه ما يطنش، بس خليها بشكل ايجابي، بلاش تقول اي حاجه سلبيه، كل عباره تصغ بشكل ايجابي. وفي نفس الوقت لما مامته تقول يلا نام ينام على طول، ويلا اصحى يصحى بسرعه. وفي نفس الوقت لما يكون مثلا بيلعب بالعاب يحطها في مكان الالعاب، ويحط المنديل في السله بتاعت المهملات، ويعلق هدومه في الشماعه، ويجي من المدرسه يقلع هدومه وينظم نفسه كده، وبعدين يحل الواجب بتاعه، وبعدين الولد المهذب بيكتب بخط جميل. انا عايز بقى تحط لي قدميه عباره ايجابيه بهذا الشكل عن ولد مهذب جميل او ولد شطور، لو ولد مثلا قبل 7 سنين ولا حاجه، بحيث انك انت تقرا للابن السلوكيات دي، فيتعلم الابن بالنمذجه بهذا الشكل. ده نموذج ما موجود قدامه، يتقمص شخصيه هذا ايه الابن اللي انت المتخيل ده، يعني اللي انت صيغت ال100 عباره بهذا الشكل. يعني هو يتعلم بالنمذجه منك ومن الناس اللي بره. بس انا عايز ايه، ممكن انت ما تبقاش نموذجي، ممكن يبقى النموذج اللي اتعلم منه في التلفزيون او المدرس او اي حد قائد في المجتمع مثلا هيتعلم بالنمذجه. بس يعني لما تكون انت صغت يعني 100 سلوك بشكل ايجابي لابنك، وبعدين هقول لك على حاجه، ما لو بنت هتقول البنت المهذبه الجميله، وبعدين ولد هيبقى الولد المهذب الجميل، وبعدين هتحط سلوكيات مناسبه للسن، وده المهم. عشان كده قلت لك الولد الشطور لو قبل مثلا 7 سنين ولا حاجه، الولد المهذب الجميل عشان يفهم كلمه المهذب الجميل لو بعد 7 سنين، وتحط عبارات مناسبه لسن ابنك بهذا الشكل يعني. وبالتالي هو هيبدا يتقمص شخصيه هذا الولد وهيقلد السلوكيات دي. يبقى انت في الحاله دي عرفت الابن ما هو المطلوب منه، لانه مش عارف ايه المطلوب، فبيعمل الحاجات الغلط اللي عكس السلوك ده، واخد بال حضرتك؟ وبعدين تعاقبه على الحاجات دي وتشتكي من المشكلات دي. لا، الولد المهذب الجميل لما مره يعني ايه لقى في 5 جنيه على الارض، فقال لها ماما ايه ال5 جنيه دي وقع على الارض، فقالت له، فكانت مبسوطه منه جدا. الولد المهذب الجميل يعني ايه يعني كان صادق لما في مره المدرس قال له انك انت ما عملتش الواجب ليه، فقال له بصراحه انا كنت تعبان امبارح، فالمدرس خلاص قال له يعني معذور ليس على المريض حرج. فبالتالي الولد لما يبقى عارف النماذج يعني النموذج ده يعني هيقلده. طيب بعد كده انا عايزك يعني برضو من الوسائل العمليه لعلاج مشكلات الابناء، في مشكلات يا جماعه ممكن التجاهل يحلها، لكن التعليق عليها وضرب الولد وانك تركز عليها والام بقى يعني ايه كل شويه تعيد وتزيد في الموضوع. طب والله لا هعمله عنادا، بص هو كان لسان الطفل، والله لا هعمله عنادا وعدوانا، وهعمله عشان لفت الانظار وجذب الانتباه، وعلشان انتم قلتوا عليا عصبي زي خاله، فانا بحب خاله فانا عصبي زيه. لكن الولد مثلا عنيد شوي، تجاهل شوي، تعملش عقلك بعقله، ما تنزليش يعني، واخد بالك، طفل قصاد طفل يعني، خليك ناضجه بهذا الشكل يعني. وفي نفس الوقت في مثلا بعض الحاجات زي مثلا مص الاصبع، قضم الاظافر احيانا برضو، لما تتجاهل هذه السلوكيات ممكن يكون عاملها لفت للانظار. طبعا في تحليل عميق انه ممكن يكون مص الاصبع نتيجه خجل وخوف، ممكن يبقى قضم الاظافر نتيجه غضب وعدوان مكبوت بهذا الشكل يعني، نتيجه مشكلات زواجيه يعني، يعني مساله مش بالتسطيح الامر بهذا الشكل. لكن المفترض انا بتكلم بس في استراتيجيه ايه، تاجيل او تجاهل العرض، على اساس انه احيانا الطفل يبقى عامله يعني انتقاما من الاب الام، او عدوانا، او جذبا للانتباه ولفتا للانظار. فلما تتجاهل طفل مثلا بيدبدب على الارض يعني، لو في كل مره انتبهت ليه ورحت مش عارف لفت له الرغبه، فيعتبر ان الدبدبه او الصراخ او الصوت العالي هو ده الوسيله لتحقيق الرغبه، وبالتالي لو انتبهت ولبيت الرغبه او لو ضربت عليها، المهم عملت تواصل، لان التجاهل بالنسبة له قتل. فهو حاسس انك انت مهتم بخوص صغير وبترضعيه، وبالتالي هو خوص صغير صاحب من تحتيه البساط، وهو حاسس بالاهمال دلوقتي، وبالتالي لا، هنا بقى مش اهمال ليه، والتجاهل ده تجاهل مقصود، بمعنى ان انا بتجاهل العرض وليس الشخص، ما بتجاهلش الطفل، لا، انا بتجاهل المشكلة السلوكية علشان تنطفئ. ده من منظور العلاج السلوكي يعني، بحيث انه يعني لما يحط الاصبع في الفم انت تجاهلت خلاص، لكن احيانا يلف ليك بكل الوسائل كده، شايفني، شوفني انا بدب، انا بصوت، انا بحط صباعي في بقي، انا بشد شعري، انا بعمل كذا، علشان يعني ممكن حد مثلا ايه يعني يدفو لتف، علشان الام والاب ينزعجوا وبالتالي يضربوه وبالتالي يعمل ده، ويبقى دي الوسيله بتاعته ان هو يعني ايه، امبارح قلت لك عايزك كذا، انت ما دبتيش للرغبه، انا هعمل كذا عشان اغيظك. ففي سلوكيات يتم تجاهلها فتنطفئ يعني. طب افرض ان في سلوك معين هيسبب للولد خطر معين، انه هيمشي يعني ماسك ازاز معين ممكن يوقع منه، او يعني داخل ناحيه كهرباء او ما شابه يعني، يبقى هنا لازم اشتت انتباه الطفل لوجهه تانية. يبقى يعني الطفل دلوقتي هياخدني في سكته، ده طفل يا جماعه، ما ينفعش يلعب عليكم اللعبه بتاعت القط والفار دي وانتم كبار وياخدكم في السكه بتاعته يعني. فلو سمحت شتت انتباهه، شتت انتباهه لاي حاجه تانية. يا اللعبه بتاعتك اللي كنا جبناها امبارح واحنا جايين راحت فين؟ صحيح راحت فين؟ يبقى هو كان بياخدك لسكه انت بتاخده لسكه تانية. تعالى نفتح التلفزيون 5 دقائق كده، طب تعالى نشوف اللعبه مش عارف بتاع كذا، طب فين اخوك راح فين؟ بابا كان لما هيجي النهارده كان قال هنخرج مش عارف ايه بتاع. يبقى المفترض ان هو بدل ما هو بياخدك لسكه معينه كده، خده انت لسكه تانية. يبقى دلوقتي تغيير الوجهه او تشتيت الانتباه الى امر اخر يعني. طيب افرض ان طفل عنده خطأ ما، لازم تستخدم استراتيجيه انك انت تحزن ولا تغضب يعني، لازم تحس انك انت حزين مش غضبان، لان الغضب بيشعل المشكله لكن الحزن بيطفئ المشكله. وهو دايما الطفل حريص على حب الاب والام، وحريص على التقبل والتقدير، لان ده بيديله سعاده. لكن لما يحس انك انت حزين، انك انت عملت حاجه زي كده، ده هيبدا يحسسه بالذنب ويبدا يفهم الموضوع يعني. لكن غضبت وتعصبت وضربت ومش عارف ايه، اوعى تفتكر ان ده هيحل مشكله من الاخر يعني. لكن هو لما يحس انك حزين، وبعدين الحزن هيخليك تبدا تتكلم في المشكله واسبابها وطرق بديله. لكن لو غضبت وضربت هو ما اتعلمش ولا حاجه، لا اتعلم ان ده غلط، ولا اتعلم الاسباب اللي ادت الى الغلط، ولا حضرتك فهمت الاسباب اللي ادت الى المشكله، ولا كمان اديت له حلول وبدائل مختلفه عشان يتصرف لما يحصل له نفس المشكله المره اللي بعديها يعني. علشان كده دايما بتكلم على انه ايه، في نوع من العقاب اسمه العقاب بالمدح يعني. معقوله فلان يعمل كده؟ معقوله فلانه تعمل كده؟ انا ما اتوقعش ابدا، فلان حبيبي اللي هو اكبر ابن ليا، فلانه اللي هي يعني اخر العنقود سكر معقود، فلانه اللي هي فنانه البيت، فلان اللي هو انا بقول عليه ولد مطيع وولد مؤدب يعمل حاجه زي كده، لا يمكن، مش انا مش مصدقه، مش مصدق ان يعني انك انت. انا عايز ده اسمه العقاب بالمدح، لما هتمدح انت بتمدح الواد بس في نفس الوقت بترفض السلوك ده. امر مهم جدا جدا يعني. طب افرض ان الولد عنده مشكله ما واللعبه بتاعته اتكسرت، ان الاب والام احيانا يضربوه كمان، يا اخي لعبته اتكسرت زي بالظبط عربيتك لا قدر الله عملت بيها حادثه يعني، نفس الالم، بس هو دي عربيته وهي دي عربيتك، نفس الحدوته يعني، وهو ما كانش يقصد تماما انه يكسر اللعبه خالص يعني. فتعاطف وتفهم، تعاطف وجدانيا تعاطف شعوريا، تعاطف معاه نفسيا، وتفهم عقليا. فلما تفهم ان ده طفل عنده 6 سنين وما يقصدش يكسر اللعبة، وانه داس عليها بالغلط، او هو بيحاول يشوف الزنبلك او بيحاول يفتحها عشان يشوف الايه يعني الصوت ده جاي منين وبتاع، ده مكتشف، ده عنده فضول، ده حب استطلاع، ده جسم طفل وعقل طفل، مش جسم طفل وعقل راجل كبير فاهم الحدوته دي. هو داس على الزنبلك قوي، وبعدين دي لعبه يعني صيني، ماهيش لعبه يعني، ما هتتكسر هتكسر، فما تكسروش، ما تكسرش بخاطره، ما تكسرش نفسه بهذا الشكل. لا، في الحاله دي لازم تتعاطف معاه لو عنده 5 سنين وكسر لعبه، وتتفهم طبيعه المرحله. طب افرض ان البنت مثلا في مرحله المراهقه وجت قالت لك مثلا والله اصل انا يعني في زميلي، وبعدين في مشاعر متبادله، وفي مش عارف ايه وبتاع، هتصوتي، هتصرخي، هتضربي، هتقولي لابوها، هتقولي لاخوها الكبير، وهيضربوها ويمنعوها، كل الكلام ده انتوا ما عملتوش حاجه. لان ممكن هي تبقى مفتقده للمشاعر جوه البيت، فاضطرتوها اسفه تشحت مشاعر من بره البيت. مفيش حد فاضي يقعد يسمعها جوه البيت، فاضطرت اسفه انها تخلي حد او حد سمعها من بره البيت. وبالتالي في الحاله دي برضو محتاج تستخدم نفس الاستراتيجيه، التعاطف والتفاهم. هتتعاطف قلبيا لان دي مشاعر صادقه للمراهق بهذا الشكل يعني، وهتتفهم ان ده جزء من طبيعه المرحله، وبطمنك ان ده غالبا هينتهي، لان لما هتنضج والولد هينضج عقليا فهيبدا يتغيره، ونموذج او الصوره المتخيله لفتى الاحلام مع النضج العقلي هتحط معايير تانية، فمش هيبقى هو ده خالص. لان ان شاء الله حتى البنت في تانيه اعدادي والولد في تانيه اعدادي 14 سنه، فايه ده؟ ده لسه 14 سنه، انت بتتكلمي ازاي؟ يا عمي هد اللعب، هد اللعب. تعاطف وتفهم واقعد فهم واشرح الموضوع. وفي نفس الوقت احنا عندنا كمسلمين ربنا قال ولا متخذات اخدان، يعني ما فيش صداقه بين ولد وبنت ولا صحوبيه، في زماله بس تنتهي بانتهاء المرحله او تنتهي بانتهاء الرحله او ان شاء الله رحله عمره، زماله بهذا الشكل، لكن مش صداقه، مش صحوبيه، نحن نقعد نتكلم ونفتح على بعض وبتاع. لان المفاهيم دي للاسف بدات تغزو خاصه بعد المدارس الايه الانترناشونال واللغات وبتاع، اللي انت لو قلت يعني انه في صداقه بين ولد وبنت تبقى انت غريب. صحيح، بدا الاسلام غريبا سعوده غريبا فطوبى للغرباء. فعشان كده بقول دائما وابدا الاب اللي بيودوا اولاده يعني امريكان او يعني ايه اي جي او بيوديه بقى انترناشونال، يعني ودي زي ما تودي، بس الله يبارك لك وهو شغال في اقصى اقصى العلم واحسن مدرسه في الدنيا، لازم تظبط انسان العقيده، لازم يبقى في قران، لازم يبقى في دين جواه. علشان انا بيقول للاولاد بعد كده في الثانوي العام وما بعده فاقدين الهويه والانتماء للبلد، فاقدين الهويه والانتماء للدين، وبالتالي بيقول لك ايه البلد المتخلفه دي يعني، وبعدين تكلمي في غطي شعرك، وبعدين تقول لي صلاه، وبتقول لي مش عارف بتاع ايه الكلام اللي انا هسافر بره اروح ما اعرفش فين وفين وحاجات زي كده. انا بشوف الواقع ده. علشان كده بقول لكل اب وام لو سمحت هتدخل مدارس لغات لازم يبقى في عقيده في نفس الوقت، في يعني القران يستمر، علم ابنك القران، القران يعلمه كل شيء. المهم انه حتى لو مشكله زي كده الضرب والصوت والصراخ وما شابه يعني، والهجر والحبس والطرد كله ده ما يجيبش نتائج على الاطلاق، انما لما هتقعد تشرح وهتقعد تفهم وتحتوي عاطفيا وتشوف سبب المشكله جاي منين بهذا الشكل، هتبدا في امور بقى محتاجه شويه حزم. اه طبعا لازم يكون شويه حزم، ان شاء الله التليفون يتاخد ما عنديش مشكله خالص لفتره ما، لغايه لما المشاعر دي تبرد شويه، لغايه لما نعدي المرحله دي الزمن جزء من العلاج ما عنديش مشكله. لكن نرجع بعد كده شويه بعد ما الولد يبدا يصلي او البنت تبدا تلتزم او لما يبدا يبقى عارف غلطه، نتدخل ونحل المشكله. وبعدين تقصدي ان الولد ده انت معجبه بيه اساسا يعني، لانه ربما ولد لطيف ظريف يعني دمه خفيف بيقول حاجات حلوه، لكن ليس بهذا تبنى البيوت، لانه الولد لسه ما يعرفش اصلا هيدخل ثانوي ولا مش هيدخل ثانوي، وهيدخل علمي ولا ادبي، وهيدخل كليه ايه ومش هيدخل كليه ايه، وهيشتغل ايه ولا مش هيشتغل ايه، وهيبقى مرتبه كام، وهيجيب شقه ولا لا، تعرفي بيصلي ولا لا، تعرفي هيدخن بعد كده ولا لا، تعرفي اسرته، تعرفي هو بره بوالديه ولا لا، تعرفي بعد كده ممكن يكون يعني مجرد ما هيخلص هيقول لك انا هطلع بره وبعدين بره هتعجبه 1000 واحده والكلام ده كله. ففي حاجات بلان ما نهري نفسنا عاطفيا ونستنزف طاقه رهيبه جدا يعني عاطفيا، فلا يعني اجل الموضوع يعني شويه يعني بهذا الشكل يعني. انا ما احتقر، لا احتقر المشاعر دي، انا متقبلها وحاسه بيكي وكل حاجه، لكن كمان خلينا نفكر بعقلنا ما نفكرش بقلبنا، لان اللي بيفكر يعني العاطفه بدون منطق عاصفه تعصف بصاحبها. فارجو ان نستخدم الاستراتيجيه دي مع الطفل الصغير اللي عنده 5 سنين اللي كسر العربيه بتاعته، ومع المراهق اللي هو مثلا في اعدادي او ثانوي اللي بيقول لك اصلا انا بحب فلان او بحب فلانه وانا عايز ارتبط مش عارف ايه بتاع والى اخره. يعني يبقى التعاطف قلبيا والتفاهم عقليا للمشكله. بعض الاولاد بيرتكب خطا ما، فمحتاج ان احنا يا جماعه في الحاله دي نتقبل الابن ونرفض السلوك، وتقول له كده انا متقبلك انت كانسان بس انا رافض السلوك، انا متقبلك انت كشخص بس انا بكره الكذب، بحبك واكره الكذب، متقبلك ورافض الكذب، بحبك وبكره الايه السرقه، متقبلك ورافض الايه السرقه. يبقى في الحاله دي الابن حس انك انت وهو في خندق واحد ضد الخطا، لان البعض احيانا المراهقين بالذات بيبقى هو الخطا واحد بتاعه في كفه، فلو نهرته او ضربته او بتاع مش هيتنازل عن الخطا، لان الخطا يعد جزء من ذاته، فهيحس انه لو تنازل عن الخطا تنازل عن ذاته وكرامته، فهيمسك في الخطا وهو عارف انه خطا عنادا وعدوانا. فلو سمحت في الحاله دي تقبل المخطئ وارفض الخطا، تقبل ابنك وارفض الايه الخطا اللي هو عمله يعني. طبعا في حاجات كتيره جدا اباء وامهات بتنفعل وتتعصب والكلام ده كله، علشان كده بقول لك استخدم استراتيجيه انك انت تتفاعل ولا تنفعل، انك تتفاعل مع الموقف، يعني تبدا تسمعه وتبدا تفهمه وتبدا تحس بيه وتبدا تتكلم معاه وتبدا يعني يشرح لك ايه الظروف وتسمعه لغايه الاخر برضه وتتفاعل مع الموقف، بس ما تنفعلش عليه، لان الانفعال مجرد انك تفريغ للمشاعر السلبيه عند الاب والام بيفش غله، لكن ما حلش مشكله وما وصلناش لحاجه ولا بنستفادش اي حاجه من القعده يعني. طبعا لا شك ان هيبقى في ثواب وعقاب، وهيبقى في جدول تعديل السلوك، اللي انت هتجيب ورقه بيضه بالعرض كده وبعدين هتكتب الايام سبت حد لغايه الجمعه، وتكتب للابن السلوكيات الجيده، تعالى اكتب لك بقى كل سلوك حلو هتعمله حط لك عليه نجمه، كل نجمه بجنيه في الحصاله، بس لو عملت سلوك وحش حط لك علامه غلط، وكل علامه غلط هتنقص جنيه من الحصاله، لكن لو اعتذرت وعملت حاجه حلوه هلغي لك الايه الخطا ده وهسامحك عليه، زي ما ربنا بيسامحنا يعني ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئات الحسنه تمحوها بهذا الشكل، وبالتالي لو اعتذرت خلاص وعملت حاجه حلوه هلغي لك الوحش يعني. واكتبي حضرتك الجدول ده للابن لمده 4 اسابيع، وكل يوم تلككي اكتبي له 5 حاجات حلوه وحط له على كل سلوك حلو نجمه، وكل نجمه حولها لجنيه، يبقى كده عملتي مكافاه معنويه، برافو ما شاء الله عملت كذا وكذا وكذا، ومكافاه رمزيه بالنجمه، ومكافاه ماديه بتحولها لجنيه بهذا الشكل يعني، وممكن تبقى مكافاه خارجيه ان كمان جده اللي انت بتحبه هيمضي على الجدول ده بهذا الشكل يعني. يبقى عندك مدعمات ومعززات للسلوك الايجابي اللي انا عايزه يزيد، وبالتالي هيبقى في سلوكات تانية حضرتك هتكتبيها عايزاها ايه تعززيها وتدعميها، بالسلوكات اللي هو بيعملها والسلوكات اللي انت هتخليه يعملها، اللي هي فكره يعني ايه خد ان شاء الله حتى خد يا اول ما قلت له خد جه على طول، تعالى هات لي الشاحن مش عارف، هات لي سكر من تحت مش عارف، ساعدني في يعني البنت تنشر معاك الغسيل. فاكتبوا السلوكيات دي للاولاد، نوروا الاولاد، خلي ان في ام بتقول لي يا دكتور والله انا ابني ما عندوش حاجه حلوه، ليه هو صنع صينيه ولا خلقه ربانيه؟ صنع صينيه ده لو صينيه هيبقى في حاجه حلوه، خلقه ربانيه في احسن تقويم، مفيش حاجه اسمها ابني ما عندوش حاجه حلوه، اولادنا زي مكعبات السكر في كوبايه الليمون، هقلب المكعبات هستمتع بالليمون مش هقلب هشربه مر، وبالتالي مفيش حاجه اسمها اصل كل سلوكيات ابن ستوب. هتقولي لي كل، اقول لك لو قلتي كل سلوكياته حلوه هقول لك هو مش ملاك، ولو قلت لي كل سلوكياته وحشه هقول لك مش شيطان، فطبيعه البشر فيه وفيه. فتقولي عشان كده بقول للامهات قولي لي السلوكيات الحلوه اللي عند ابنك كده، فتبدا تقول وبعدين قول لا قول المشكله بقى، فتبدا تقول الايه المشكله، فيحصل تعادل جواها ان الابن مش وحش للدرجه دي يعني. يبقى جدول السلوك جدول تعديل السلوك اللي انا قلت عليه هيستمر 4 اسابيع، خلينا بس نكتب 5 سلوكات حلوه وندعمها بنجمه، وكل نجمه بجنيه في الحصاله، وما نكتبش سلوك سلبي لمده 2 اسابيع، الاسبوع الثالث والرابع مع كل 5 سلوكات حلوه حاجه واحده بس سلبيه، عشان يعرف بس ان في ثواب ايه وعقاب بهذا الشكل. الجدول ده لو استمر لمده 4 اسابيع، واهم حاجه دي شطاره امهات بصراحه، لما الام هي اللي بتبقى حريصه انها تكتب وبهذا الشكل، حتى يا دكتور الواد قطع الجدول، ما انت عشان كتبت له كل السلبيات اول اسبوع وكانك بتنتقمي من ابنك، لا انا عايزك تكتبي كل الحاجات الحلوه في الاول وما تكتبش اي سلبيات ايه علشان نحس انه حتى في مكسب جاي من ورا الجدول. هو بيكسب بيحول النجمه لجنيه وبالجنيه بيجمع مبلغ 100 جنيه عشان يجيب بيه الطياره والريموت اللعبه اللي هو عايزها. هو بيجري على اللعبه واحنا بنجري على ان العقل الباطن يتبرمج على السلوك الايجابي مع الوقت خلال 28 يوم. طبعا لا شك انه العلاج بالحب احسن دواء، ودائما ابدا بتكلم عن ان الحب احسن دواء للابناء بهذا الشكل، يعني لان الابن عايز يتنفس عاطفه، عايز يتنفس حب، وعايز يحس انه محبوب. فدائما وابدا لازم تطبق مع برنامج الحب، ولا امل بالبرنامج الثماني ان انا اكرره لحضراتكم، لان الناس اللي بتنفذه بجد مع الاولاد بتلاقي فيه نتائج ايجابيه جدا، انه بيقدم السبت فيلاقي الحد يعني، تمام؟ لانه بيأثر ابنه بالحب، يعني نظرة حب، بسمة حب، كلمة حب، لقمة حب، قبلة حب، لمسة حب، حضن حب، هدية حب. لما تطبق البرنامج الثماني ده مع الابن بشكل يومي بيحس انه هو ما شاء الله محبوب ومتقبل بهذا الشكل. يعني في طبعا سلوكيات معينة محتاجة قصة، قصة الولد الشجاع عشان اعالج الولد الايه الجبان، وقصة الولد الامين عشان اعالج مشكلة الايه السرق، وقصة الولد الصادق عشان اعالج مشكلة الكذب، وهكذا. طبعا لا شك ان الحوار افضل اسلوب للتربية، افضل اسلوب انك توصل له المشاعر وتستقبل المشاعر. وربع ساعة يوميا مع الاولاد اخر النهار كده هتخلي لو عنده مشكلة ما يقدر يقولها، وهتعلمه انه يعبر عن نفسه، انه يسمعك وما شابه يعني. وفي الاول وفي الاخر دائما وابدا يا جماعة اوصيكم بالدعاء، دعوة الوالد لوالديه مستجابة، وما تدش عليهم، لان دعوة الاولاد على والديه مستجابة. فالدعاء بظهر الغيب والدعاء قدامه، والدعاء يعني لما تكوني بتكلمي التليفون وبتكلمي خالته، وبعدين تقولي الواد احمد ربنا يحميه، البنت فاطمه ربنا يخليها، والله ده ولد ممتاز، وانت قاعد على المصليه وعارف انه وراك قال يعني مش واخد بالك، وبتدعي له وبتاع، ايه ده بابا يعني راضي عني وبيحبني. ايوه والله بتوصل له رساله ان انا راضي عنك وبحبك، وبتوصل الى الله انك انت ربنا يصلح حالك وتبقى كويس قوي. امال لما اتعصبت عليا وانفعلت عليا، ده على السلوك مش عليك انت شخصيا، وكأنك بتوصل رسالة لابنك أنا بحبك لذاتك لا لإنجازاتك، أنا بحبك أنت لكن أنا بكره الخطأ يعني. المهم دي استراتيجيات وأساليب تساعد حضرتك كأب وأم في علاج مشكلات أولادكم. شكرا لحضراتكم، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا.